إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدرس الثالث من علم أصول الحديث، وقد وافق الحديث السابع عشر من شعبان لسنة 1428 الموافق للثلاثين من أغسطس سنة 2007، وما زال الحديث متصلا والموقظة، ووصلنا إلى الموقظة الخامسة وتحتها عنوان ألا وهو أهمية الإسناد. يقول المولى تبارك وتعالى كما في سورة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكما ترى أن الله عز وجل أمرنا بالتبين إذا جاء فاسق بنبأ، ولم يأمرنا قط تبارك وتعالى برده ولا بقبوله، إنما أمرنا بالتبين. فإن كان ذلك نقول فبدليل الخطاب والذي يسمى مفهوم المخالفة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوا، أو على طريقة ابن حزم رحمه الله حيث إنه ينكر مفهوم المخالفة، يقول الناس إما عدل وإما فاسق، فإن كان الفاسق أمرنا بالتبين من خبره إذن العدل لم نؤمر بالتبين من خبره. هذه طريقته، وفيها نظر من طريقين أصوليين، وهما عدم صحة رد مفهوم المخالفة، الشيء الثاني أن الاستنباط السابق ناقص ويأتي في محله. لذلك أؤكد على هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين والرجل فاسق؟ إذن نريد أن نبحث عن آخر يأتينا بهذا الخبر، واضحة؟ إذن في حقيقة الأمر أنا أتتبع الخبر من خلال المخبر به، وهذا هو الإسناد، وهذا هو الإسناد. فمثلا أنت تنقل لي خبرا عن شيء ما، فإما أنك سمعته أو رأيته، وإما أنك أخذت ذلك بواسطة. واضح؟ إذن أنا ثم أنت ثم العين المخبر عنها، أو أنا وأنت ثم شيخك ثم العين التي هي مخبر عنها. فلو تصورت هذا المعنى وجدته سندا، وجدته سندا، فبقدر صحته بقدر صحة ما نقل. والطعن في السند يطعن في السند ويطعن في المتن الذي وصل إليك. وأكد هذا المعنى على أهمية السند، بأن الله تبارك وتعالى قال إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أي رواية أو سند. إيتوني بكتاب من قبل هذا، سنقبل ما في الكتاب وهو الرواية إن وصل إلينا بماذا؟ بسند صحيح أو أثارة من علم، وهذا خبر، والخبر يحتاج أيضا إلى السند حتى نثبت صحته. وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خطورة ذلك، أعني السند، وذلك فيما رواه أبو داود رحمه الله والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث رواه مسلم في مقدمة الصحيح، والحديث صحيح. ولو تدبرت هذا الخبر وجدته عجبا، فقد رد المخبر أحد الكذابين إذا كان الخبر المنقول كذلك، فقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذن أمرنا الشارع بالتفتيش، أمرنا الشارع بالكشف عن الأخبار قبل أن توصلها لغيرك. وهنا وقفة، فالخبر الذي وصل إليك إما أنه وصل إليك بواسطة، وإما أنه وصل إليك بغير واسطة، أعني أن شيخك إما هو الرائي أو السامع، وإما أن له شيخا هو الرائي أو السامع. فإذا لابد وأن تنظر في المخبر وهو شيخك، هل هو من العدول الضابطون الضابطين، هل هو من العدول الضابطين أم لا؟ وأؤكد أقول من العدول الضابطين، أننا لا نشكك أبدا في عدالة المسلمين إلا من أظهر خلاف ذلك. فالضبط قصة والعدالة قصة. فالضبط تحمل وأداء للأخبار، وأما العدالة فإسلام وعدم كذب والسلامة من خوارم المروءة والسلامة من الفسق وغير ذلك. إذن في حقيقة الأمر إن كان الشيخ ثم الرؤية أو السماع فبمجرد أن تتأكد من أنه عدل ضابط قبل خبر الرجل. فإن لم يكن هو السامع وهو الرائي إذن تعين التفتيش في من وراءه. يحصل هنا أنك ترد الطرف دائما عن من هو خلف المخبر وتقول بملء فيه حدثني ثقة هنقبلها ماشي، مع أنه لابد أن تذكر اسمه، ولكن من أدراني بمن خلفه؟ أتدري أنه ثقة أم لا؟ إذن هذه جزئية. الجزئية الثانية، إذا استقبلت الخبر إما أنه خاص بك وإما أنه عام للأمة، وعلى أي تقدير وجب عليك أن توازن المصالح والمفاسد من نشر هذا الخبر. أما بمجرد أن يصلك خبر تطير به وأقول وهو صحيح قد يؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وأخص بالذكر فساد بين المسلمين. إذن خلاصة الكلام أن الله تبارك وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نكشف عن الأخبار وأن نقبل قول أو خبر العدل وأن نتبين من خبر الفاسق. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة بأن تتحمل وأن تؤدي ما تحملته، وأخص بالذكر إن كان الشهود للخبر قلة. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في أكبر تجمع للمسلمين في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وآله وسلم وليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. والحديث رواه البخاري. إذن هذا نص صريح، وليبلغ الشاهد الغائب، والتبليغ أداة إذن سبقه تحمل. إذن كل من تحمل شيئا في هذا الدين على وجهه الصحيح، أعني إن كان من أهل الأداء سواء أكان رواية أو علما، وجب عليه أن يؤدي ما تحمله، كما في الحديث مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث إلى آخر الحديث. أؤكد على أهمية الإسناد، وأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أولي هذا الإسناد عناية خاصة، لأنه ما ضلت أمة إلا بسبب ضياع الإسناد، وما حكم على مبتدع ببدعة ففتشت وراءه إلا وجدته فاقدا للإسناد، إما عن عمد وإما عن خطأ. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. انظر تسمعون الخطاب لمن؟ للصحابة. أي تسمعون من مني أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويسمع منكم أي أن التابعين يسمعون من الصحابة. ويسمع ممن يسمع منكم أي أن التابعين يسمعون من ماذا؟ من التابعين. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرون المفضلة الثلاثة الموصوفة بالخيرية بأن تابع التابعين سيسمعون من التابعين وأن التابعين سيسمعون من الصحابة وأن الصحابة سيسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا علمت أن هذا هو الإسناد الذي اختص الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك شمر علماء المسلمين وقاموا تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك قال محمد ابن سيرين رحمه الله كما في الكفاية إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هو يأمرنا بماذا؟ أن ننظر في المخبرين بالخبر. ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى عدالتهم، ننظر إلى ضبطهم، ننظر إلى أعمالهم قبل أن نأخذ منهم، قبل أن نأخذ عنهم. وإياك أن تظن أن القضية قضية وجاه ولباس فهذا تبع. المهم العدالة، المهم الضبط، وهذا لون من ألوان الفقه، وحسن السمت تابع لهما. لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله كما في مقدمة المجروحين لابن حبان، وسفيان الثوري جبل من جبال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواية ودراية وفقها. يقول الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ نعم هذا هو حسابك، فإن منعت منه أبشرك أنك مقتول، وإن شهرته أبشرك بأن الدين منصور. فلا سبيل لنا البتة لإثبات ما دقا وما خف إلا بهذا السلاح، هو سلاح الإسلام. ولم ولن تعلو أمة إلا بهذا السلاح. لذلك ترون اليهود والنصارى في الحضيض لا إسناد عندهم، وترى أفراخ المجوس وهم الرافضة كذلك حسالة القوم لا عناية لهم بالإسناد. وقال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الله أكبر. الإسناد من الدين قطعا، ما الدين علم، والعلم خبر وصلنا بإسناد، إذن سند ومتن، فالإسناد يصح أن تقول أنه نصف الدين، والنصف الثاني يعتمد عليه. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. صحيح. كيف نعلم الكذابين؟ كيف نعلم المنافقين؟ كيف نعلم الوضاعين؟ كيف نعلم هؤلاء القوم؟ نعلمه بأن نفتش وراءهم، وإلا لو فقدنا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لذلك القساوسة يقولون ما شاء، ويسمعونهم الناس ويصدقونهم، كل يوم الكتاب الذي يزعمون بأنه مقدس يرفع منه ويوضع فيه، يرفع منه ويوضع فيه، لأنهم لا عناية لهم بالإسناد. فلو علموا أن هناك إسنادا وأن هناك من يفتش وراءهم ما جرؤ أحد منهم على مثل هذا، وإلا فضح. لذلك كلهم مفضوحون. وقال ابن الصلاح في مقدمته: أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. أصل الإسناد خصيصة فاضلة، اختص الله عز وجل هذه الأمة من سائر الأمم بالإسناد، كما سيأتي عن ابن الخاضبة. نعم، خصهم بالإسناد دون بقية الأمم. لذلك هذه المعلومة، أعني الإسناد، من أسهل الطرق لمعرفة أهل البدع والضلال. حتى من ينسب إلى السنة زعما ويريد أن يمرر على أهل السنة قولا باطلا، تجده أول ما يوصف به عدم الأمانة في النقل، ففقد الإسناد. وقال القسطلاني في المواهب اللدنية، قال أبو بكر: محمد ابن أحمد، يعني ابن الخاضبة الحافظ محدث بغداد رحمه الله، بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب. الإسناد قد علم بأننا أمة فضلت على سائر الأمم بهذه الخاصية، ولا أحد ألبت يستطيع أن يأتي على معلومة في دين من الديانات بسند صحيح إلى قائلها إلى يومنا هذا، بل من عهد طويل انقطع السند عندهم بأصله بقرون طويلة. وأما الأنساب فمن أعظم من العرب نسبا، وإلى يومنا هذا نحفظ نسب العرب، نسب هذه الأمة محفوظ. أنا أدري أنه ثلاث طبقات، ولكن يكفينا فخرا أن الطبقة الأولى لم تسقط إلى يومنا هذا، وهي محفوظة لنا. وإن حصل الاختلاف في الطبقتين بعدهما ولا يضرنا ذلك، وكفانا شرفا أن نسبنا إلى نبينا إلى الآن هو محفوظ، بل إلى إسماعيل هو محفوظ، والخلاف قد دب قبل ذلك وليس بعده. وأما الإعراب فأي لغة تعرب ما نعربه؟ أي لغة تستطيع أن تستغني عن المعاني الكثيرة بالأحرف القليلة بل بحرف واحد؟ وقد بينت طرفا من هذا في كتابنا البر بحرف الجر. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية القدم الرابع الصفحة 11: الإسناد من خصائص هذه الأمة. انتبه، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. إذن هذا ترتيب معتبر، الإسناد من خصائص هذه الأمة، ومن خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من الذي يختص به؟ هم أهل السنة. ثم من أهل السنة من هو يختص به؟ هم أهل الحديث. ثم قال رحمه الله: والرافضة من أقل الناس عناية به، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما وافق أهواءهم. وهذه عجيبة، تجعل نفسك خصما وحكما، كيف؟ وعلامة كذبه، أي علامة كذب الخبر عند الرافضة، أنه يخالف هواهم. إذن هواهم ده معصوم أم لا؟
لا،
هواهم على كلامهم لا بد أن يكون معصوما. علامة كذبه أنه يخالف هواهم، إذن هواهم هو الميزان. كأن رجلا يقول: إن خالفت قولي فقولك باطل، إذن هو يقول بأن قوله صواب. وهذا والله عياذا بالله على وصف المبتدع دائما. ثم قال ابن تيمية: ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. هذه هي السوء لأهل البدع، حتى في بحثك قل ما لك وما عليك، قل ما تعتقده وقل ما يعتقده خصمك، واذكر أدلته، اذكر أدلته بما يرضي الله عز وجل، لا تحذف ولا تضف، رد عليها نصرة للدين بلا تعسف ولا تكلف. وإلا عياذا بالله تعالى تذكر حجتك وتغمض عينيك عن حجة خصمك، أو تذكرها مفتورة أو محرفة أو مبدلة، فهذا والله ليس بسبيل المتقين، إنما هو بسبيل الشياطين الذين لا يحبون الشمس. فهؤلاء الخفافيش مفضوحون، والله عز وجل ما ترك أحدا يكذب في هذا الدين إلا فضحه، ولو كان بعد حين. إن تم ما سبق علمت أهمية الإسناد، فإن سألت متى بدأ السؤال عن الإسناد؟ لأن السؤال عن الإسناد لم يكن مشهورا بين الصحابة في البدء، لذلك أنس رضي الله عنه يقول: ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضنا لا يكذب بعضا. إذن بداهة سيتم السؤال عند التشكيك. نقول بدأ السؤال عن الإسناد لما وقعت الفتنة، وذلك لما رواه مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، ورواه الخطيب في الكفاية بإسنادهما إلى عاصم الأحول عن ابن عباس قال عن ابن سيرين آسف قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظرون إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذوا حديثهم. نعم، وتأكد من هذا في معاملاتك اليومية، لابد أن تفتش. وقعت فتنة فأحب الناس إليك لا تقبل له خبرا وإلا كنت غير منصف، لأنه طرف في ماذا؟ في هذه الفتنة. إذن وجب غربلة كل الأخبار، وإلا حصل الظلم عياذا بالله. فإن سألت بالتحديد متى كان السؤال، قلت: في زمن المختار، وهو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب الهالك المارد المتوفى سنة 67. روى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السمع بسندي عن خيثمة ابن عبد الرحمن قال: لم يكن الناس يسألون عن الإسلام حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس. آفة هذا العصر هذا الرجل، يعني سنة 67. وقد ذكر نحوا من هذا الكلام ابن رجب رحمه الله، فقال: روى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المختار. فتبين مما سبق أن دراسة الأسانيد وظيفة الكبار للحفاظ على هذا الدين، لأن هذه الدراسة هي التي ستميز صحيح الحديث من سقيمه، لأنكم تعلمون علم اليقين أن الأحكام العلمية والأحكام العملية مبناهما على النص، فإن لم يكن صحيحا فقد بدلت الدين. نحن نريد نصوص حديثية صحيحة، لأنه لا كلام عن سند القرآن. واعلم أن الأحكام العلمية أو العملية لا تقوم إلا على الصحيح من النصوص، ولا تثبت بالسقيم بالإجماع، سواء أكان ضعفه ضعفا يسيرا أو شديدا. ومن زعم أن الأحكام قد تبنى على الضعيف ضعفا يسيرا فقد أبعد وخالف الإجماع، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله هذا الإجماع. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله سلما إلى الدراية قطعا. الدراية فرع الرواية، الدراية فرع الرواية، فمن لا يملك رواية لا يدري دراية. لذلك أكثر الناس علما أكثرهم حفظا للنصوص، وأكثرهم إصابة للحق. إن أردت أن تعتبر لذلك فانظر إلى أحمد، انظر إلى ابن تيمية رحمهم الله وغيرهما من أهل الأكبر. والكلام ما زال لابن تيمية: وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يؤثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، لا يملكون أبدا إسنادا. فوالله اطلعت على أناس في هذا الزمان يريدون أن ينصروا فكرة في أذهانهم وينسبون إلى الإسلام وينسبون إلى أهل السنة وينسبون إلى السلفية، وهم من أكذب من رأيت في حياتي، لا ينقلون قولا سالما قط. وقد ظننت في بداية الأمر أنه سقط، لكن وجدت في النهاية أنه حرفنا، فإن تسقط لفظة نعم، أما أن تسقطها وتضع بدلا منها فماذا أسميه هذا؟ تسقط 20-30 سطرا ثم تصل الكلام بعضه ببعض لتظفر بمعنى معين، والذي حذفته يدل على خلافه، فهذا والله ليس من دين رب العالمين، وهذه خيانة عظيمة، صاحبها لابد وأن يعذر، لأن هذه خيانة في دين الله عز وجل. ثم قال ابن تيمية: وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. إذن إذا أردت أن تتعرف على أهل السنة فانظر ما علاقتهم بالإسناد، أهم أهل عناية، أهم أهل رواية ودراية؟ فإن علمت ذلك فانظر فيهم مرة ثانية، هل يعلمون ذلك كرامة أم يعلمون ذلك ليعملوا به؟ لذلك قال أيضا ابن تيمية رحمه الله: فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا. نعم، لأن أهل الفقه هم الأمة في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأهل الفقه هم الأمة في الفقه، وأهل التفسير هم الأمة في التفسير، وأهل الحديث هم الأمة في الحديث، فإن أجمعوا على صحة حديث كان صدقا، وإن أجمعوا على ضعف حديث كان كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه لهذه الجزئية، فانتبه إلى ألفاظ أهل العلم، وتعلم ماذا يريدون منها، فإن كثيرا من الناس يقرؤون ألفاظ أهل العلم ويفهمونها على مراداتهم لا مرادات أهل العلم، فتكون النتيجة أنهم يحرفون، أقول عن غير قصد، ولكن أليس العلم فرضا على كل مسلم؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأخص بالذكر من تصدر إلى الدعوة، وإلا عياذا بالله كان مضلا لسامعه. وأسأل الله لي ولهم جميعا السلامة والعافية. لذلك أنهي هذه الموقظة بهذه الأبيات من نونية ابن القيم رحمه الله، أقول: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟ أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. وإلى هنا ينتهي الكلام عن الموقظة الخامسة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الموقظة السادسة. عنوانها: المبادئ العشرة لعلم أصول الحديث، وكما بين مرارا وتكرارا. أي علم تريد أن تتكلم فيه لا بد وأن تصدره بهذه المبادئ العشرة، حتى تعرف القارئ والسامع ما هذا العلم، لأن هذه المبادئ العشرة تعطي الخيوط العريضة لهذا العلم، وتكشف على سبيل الجملة معالمه، فإن أغمضتها كأنك دخلت في ظلمة، فسرعان ما تنفر منها وتخرج، وإن اكتفيت ببعضها أيضا كانت الظلمة بقدر ما تركتها. المبادئ العشرة كما ذكرها الصبان رحمه الله في ثلاث أبيات، وذكرها الخطبي رحمه الله في بيتين، فأبيات الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن المبادئ العشرة عندنا، انظر: إن مبادئ كل فن عشرة، إذن كل فن له هذه المبادئ: الحد، الموضوع، الثمرة وأحيانا تسمى الفائدة، والفضل، والنسبة، والواضع، واسمه، واستمداده، وحكم الشارع، فمسائل وهي العاشرة، والبعض والبعض اكتفى، أي أن بعض الناس إذا كتب أو صنف اكتفى بذكر بعض هذه المبادئ دون إيه؟ غيرها. قلت أولا: المبدأ الأول الحد. فيقول هنا: علم الحديث نوعان، النوع الأول علم الحديث رواية وهذا هو الأصل، وعلم الحديث دراية وهذا هو الفرع. ولكن علم الحديث رواية، ماذا تقصد بالرواية؟ هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بطريقة أعم هو ما نقل عن معين، فقد يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الصحابي، قد يكون التابعي، ولكن نقول علم الحديث. فلفظ الحديث إذا أطلق انصرف لغة وشرعا وعرفا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أعني وأما فرع علم أصول الحديث رواية هو علم أصول الحديث دراية. يعني إيه؟ يعني هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني علم الحديث دراية مجموعة من القواعد سنتعرف عليها من خلال دراسة هذا العلم. هذه القواعد لو نظرت بها في السند علمت المقبول منه من غير المقبول، ولو نظرت بها في المتن علمت بها المقبول منه من غير المقبول. واضح؟ أما المبدأ الثاني الموضوع، يقول هنا موضوع العلم ده إيه؟ بنبحث في السند ونبحث في المتن، نبحث في السند ونبحث في المتن. لما؟ حتى يثبت عندنا قبول هذا السند والمتن أو رد هذا السند والمتن. واضحة؟ إذن موضوع هذا العلم البحث في السند والمتن من حيث القبول والرد. أي اسم يأتي بعد حيث يجب أن يكون مرفوعا، وأي إن بعد حيث لا بد وأن تكون مكسورة. دعنا من الأعراف، حيث أن لا وجود ما في لغة العرب، هي حيث إن بالكسر. المبدأ الثالث الفائدة، تصفية السنة المشرفة، مش هو دي القضية؟ قضيتنا الكبرى إيه؟ هو تصفية السنة وتخلصها مما شابه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها، فبذلك يعرف المقبول من المردود، ويكون هذا تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى عجالة، الفرق بين الموضوع والحديث الذي لا أصل له أن الموضوع له سند وقد يوجد في بعض الكتب المعتمدة، ولكن الذي لا أصل له أصلا ليس له سند. واضح؟ وعامة الأحاديث في إحياء علوم الحديث من هذا الباب لا أصل له، يقول قال صلى الله عليه وسلم ولا وجود للحديث أصلا، مش الحديث موضوع ملوش سند أصلا، ولا أدري كيف ينسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. المبدأ الرابع الفضل، فضل هذا العلم هو أشرف من غيره. ومن أين جاءه الشرف؟ انظر إلى أي شيء مؤدب تعرف الشرف، أي إنسان يسير في طريق إن أوصله هذا الطريق إلى الجنة علم فضل هذا الطريق، وإن أوصله إلى الحشوش عياذا بالله تعالى علم سوء هذا الطريق. فإذا أردت أن تتعرف على فضل هذا العلم انظر إلى النتيجة، انظر إلى الغاية، انظر إلى المقصد، ستجد أنه يميز بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره. فإن كانت هذه غايته فاعلم أن هذا العلم أشرف من غيره بهذا الاعتبار، بهذا إيه؟ الاعتبار. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها. قطعا هو وعلم أصول الفقه لا ينفكان أبدا. لذلك عياذا بالله تعالى من اشتغل بالصنعة الحديثية وأهمل الصنعة الأصولية الفقهية وتكلم في الدين أتى بالعجائب، بل يأتي بالعجائب في أصول الحديث وهو لا يدري، لأن الحديث به متن، والمتن يحتاج إلى أصول الفقه. جرب وتذوق ستعلم صحة ما أقول. نسبة هذا العلم يعني إيه نسبته إلى غيره؟ نسبته إلى غيره التباين، بمعنى علم أصول الحديث هو علم أصول الفقه؟ لا، هذا علم وذاك علم. وليس معنى التباين أي أن القدر المشترك معدوم، هذا ما قصدته ولا يقصده أحد، بل ما من علم إلا ويحتاج إلى علوم كثيرة جدا لاتقانه. من أين نستمد هذا العلم؟ ما زلت أقول كما قلت في أصول الفقه، استمداد أصول الفقه من الكتاب والسنة، وأقول هنا استمداد أصول الحديث، استمداد القواعد التي بها نميز الصحيح من الثقيل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فما من صغيرة ولا كبيرة في هذا العلم إلا ولها نصوص تقيمها أو نصوص تهدمها، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. الواضع وهو المبدأ السابع، من الذي وضع هذا العلم؟ فالواضع مثله كمثل بقية العلوم. يقولون مثلا في علم النحو واضعه الأول هو علي، أبا الأسود الدؤلي رحمه الله فقام بكتابته. من أين جاء به؟ قلت من لسان العرب، نظر ماذا ينطقون وكتب ما نطقوا، ولكن بوب ذلك ودون ذلك وهذب ذلك، فهذا هو مجهوده. إذن مجهوده تصنيفا لا تأسيسا، مجهوده تصنيفا لا تأسيسا، ما اخترعش. وكذلك قلت هذا الكلام في أصول الفقه، استخرجناه من النصوص الشرعية التي لا تتضمن إلا الصواب، ولم نستخرجها من عقول الفقهاء التي تضمنت الصواب والخطأ. وكذلك نقول بملء فيه هنا أن أصول الحديث أيضا ما دونت وما بودت وما هذبت إلا من خلال نصوص الكتاب والسنة. فكما أن الشافعي رحمه الله أول من تكلم في أصول الفقه، نقول بأن أبا محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرمح قرمزي رحمه الله، المتوفى سنة 360، كما في كتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. المبدأ الثاني المسائل. ما هي المسائل التي سنتكلم عنها؟ قلت ندون المسالك، ندون القواعد التي يلتزمها المحقق ويسترشد بها لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، إذن المسائل هي تدوين القواعد، تدوين الطرق التي يلتزم بها المحقق ويسترشد بها لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه. الاسم، اسم علم هذا الذي نتحدث عنه علم أصول، وأحيانا يسمى بعلم مصطلح حديث، يسمى أحيانا علم علوم الحديث، وأحيانا يسمى علم الحديث دراية، وهلم جر. فهذه أسماء كثيرة يغلب على بعض الناس استعمال البعض دون البعض، فهذه هي الأسماء والتي تعد مترادفات على ذات واحدة. المبدأ العاشر وهو المبدأ الأخير حكم الشريعة. أقول بأنه واجب العين على كل من له قدرة على النظر والاستدلال واشتغل بالأمور الشرعية، ولا يحل لأحد يشتغل بالأمور الشرعية وهو لا يدري هذا العلم، لأشياء كثيرة جدا. ولكن الذي أريد أن أوضحه أن أي أحد يريد أن يتكلم في الدين لا بد له من شيئين رئيسيين: العلم بصحة الخبر، والعلم بمراد الخبر. فالعلم بصحة الخبر كيف ندريها بغير هذه الصلاة؟ والعلم بمراد الخبر كيف ندريها بغير أصول الفقه؟ ولكن قد يقول القائل: من الممكن أن نسأل أهل التخصص في الصلاة الحديثية. يرحمك الله، هنا سؤال تسأل من؟ وكثير من الأحاديث قد طالها التصحيح وطالها التضعيف، وأنت كأنت لست تابعا ولا شاهدا حتى تزكي أحد القولين، لأنك لو كنت تابعا إذن أنت تفهم في هذه الصنعة وتستطيع أن تدري الصحيح منها من الضعيف. واضح؟ عياذا بالله، لو كان هذا مأخذا فإذا أخذ بمن صحح والحديث ضعيف، لو كان طريق يعني سليم، ما جاز الإنكار عليه. ثم أقول بملء الفيل: إن كان أهل العلم المتصدرين للأحكام العلمية والعملية لا عناية لهم بمثل هذا العلم، أعني أصول الحديث، طب ما فائدة العلم؟ كرامة؟ ندرسه كرامة؟ ندرسه فقط للحفاظ على ما هو في الكتب؟ هذا الكلام غير مقبول، بل هذا الكلام شبيه بكلام ابن الصلاح، لأنه يحرم التصحيح والتضعيف كما في مقدمته، وإن لم يصرح بما أقول، أعني أي نعتمد على أهل الصنعة الحديثية في كل تصحيح وفي كل تضعيف. نعم، نحن تبع لأهل الصنعة نتفق، ولكن ليس هذا هو محل البحث. محل البحث متخلفون، ماذا يفعلون؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.